بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسول محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديث المصور بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جامع تفسير الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة آل عمران. نعم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: قوله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين، إلى قوله تعالى: والمستغفرين بالأسحار. قال ابن القيم رحمه الله: أخبر سبحانه أن هذا الذي زين به الدنيا من ملاذها وشهواتها، وما هو غاية أمان طلابها ومؤثريها على الآخرة، وهو سبعة أشياء: النساء اللاتي هن أعظم زينتها وشهواتها وأعظمها فتنة، والبنين الذين بهم كمال الرجل وفخره وكرمه وعزه، والذهب والفضة اللذين هما مادة الشهوات على اختلاف أجناسها وأنواعها، والخيل المسومة التي هي عز أصحابها وفخرهم وحصونهم وآلة قهرهم لأعدائهم في طلبهم وهربهم، والأنعام التي منها ركوبهم وطعامهم ولباسهم وأثاثهم وأمتعتهم وغير ذلك من مصالحهم، والحرث الذي هو مادة قوتهم وقوة أنعام ومادة قوتهم وقوت أنعامهم ودوابهم وفاكهتهم وأدويتهم وغير ذلك.
فذكر الله عز وجل هنا ما يتزين به الناس في الدنيا، وما هو أعظم لذات الدنيا، بل كل لذات ترجع إليها. زين الناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. تجد أن شهوات الناس وزينة الدنيا ترجع إلى هذه الأشياء: نساء وأموال وأولاد وأنعام وحرث وكذا، في زينة تخرج عن هذا وشهوة تخرج عن هذا. فإذا أخذت أشياء هذه بتقوى الله وطاعة الله كانت حلالا، فإن الإسلام ما حرم عليك النساء بإطلاق، وإنما حرم عليك الفجور بالنساء، وإلا أباح لك الزواج بل استحبه لك. وبدل من المرأة الثانية والثالثة والرابعة، لكن حرم عليك أن تنظر إلى امرأة أجنبية لا تحل لك. والأموال ما حرم عليك الإسلام بإطلاق، إنما حرم عليك الكسب المحرم، وإلا فنعم المال الصالح للرجل الصالح. والأولاد ما حرم عليك الإسلام الأولاد، وحرم عليك الانتفاع بهم، ولكن إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. فالحمد لله ما حرم علينا الإسلام شيئا من هذه الأشياء إلا بالتجاوز الشرعي. أما أصل الانتفاع، الإنسان ينتفع بأولاده وينتفع بماله وينتفع بكذا، دلني على السوق. جعل الزواج آية من آيات الله، واستحب ذلك استحبابا شديدا، أمر الزواج لما فيه من المنافع العظيمة من كثرة النسل الذي به يباهي النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ويكاثر: إن مكاثر بكم الأمم يوم القيامة. والمراكب وكل ذلك من المتاع المباح، لكن بشرط ألا يتجاوز الإنسان فيه الحد المشروع. لكن كثير من الناس يطغيه مثل هذه الأشياء. نعم.
ثم أخبر سبحانه أن ذلك
كما قال: قل إن كان أباكم وأبناؤكم وأخوانكم وزوجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتم وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها حب إليكم الله ورسوله وجاهد في سبيله فتربصوا. نعم.
ثم أخبر سبحانه أن ذلك كله متاع الحياة الدنيا، ثم شوق عباده إلى متاع الآخرة، وأعلمهم أنه خيرها خير من هذا المتاع وأبقى. فقال: قل أنبئكم بخير من ذلكم: للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. ثم ذكر سبحانه من يستحق هذا المتاع ومن هم أهله الذين هم أولى به، فقال: الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فأخبر سبحانه أن ما أعد لأوليائه المتقين من متاع الآخرة خير من متاع الدنيا، وهو نوعان: ثواب يتمتعون به، وأكبر منه هو رضوانه عليهم.
الله أكبر. فدل هذا على أن الجنة لا تنال إلا بالعمل، وما ذكرت الجنة إلا وذكر معها العمل المؤدي إليه. كأن النفوس إذا اشتاقت إلى الجنة قيل لها اعلمي أنك لن تنالي الجنة إلا بعمل، وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. فدل هذا على أن الجنة لا تنال إلا بعمل، ولا تتعنى ويغرك الشيطان فيقول حسبك أن تنطق الشهادتين، حسبك أن تصدق بقلبك واترك العمل، لا تلتفت إلى هذا. إنما هذا في مواضع، هذا في مواضع يقولها الإنسان ويموت عليها، وما تمكن من العمل ويعظم قلبه بها فحينئذ تطيش صحائف السيئات، لكن تترك العمل وتهجر العمل مع القدرة عليه وتبقى ظهرك كله لا تسجد الله سجدة ولا تصوم يوما ولا تؤدي زكاة ولا تحج إلى بيت الله الحرام، ومع ذلك تطمع أن تدخل الجنة، كيف هذا؟ والله عز وجل يقول بما كنتم تعملون على السبب، فسبب دخول الجنة هو ماذا؟ هو العمل. لكن قيمة الجنة وما فيها من النعيم إنما هو فضل الله سبحانه وتعالى المحض، فإن عملك هذا لا يساوي شيء في نعيم الجنة. ففرق بين السببية والعوض، فالعمل سبب لا تدخل الجنة إلا به، العمل سبب، سبب، ولكن العوض الذي يكافئ من الجنة عملك، عملك لا يكافئه، فتدخل برحمة الله سبحانه وتعالى كما جاء في الحديث لن يدخل أحد الجنة بعمل، قال حتى أنت رسول الله، قال حتى أنا إلا نتغمد الله برحمته. فندخل الجنة فما يعطيه الله لنا في الجنة فهو محض فضل الله، محض رحمة الله سبحانه وتعالى. وسبب هذا الفضل، الفضل الأكبر إذ هدانا الله عز وجل للإيمان وقال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. إذن دل هذا على أن الجنة لا تنال إلا بالإيه؟ لا تنال إلا بالعمل. يحكم لك بالإسلام إذا نطقت بالشهادتين وكذا بالإسلام الظاهر، ثم تطالب بعد ذلك بالعمل، إن أبيت العمل نفذت فيك أحكام الإسلام، دعيت إلى الصلاة إن أبيت قتلت، وإن امتنعت عن الزكاة أخذت منك قهرا، وإن قاتلت عليها قاتلناك، وهكذا. نعم.
قوله تعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام. قال تضمنت هذه الآية الكريمة إثبات حقيقة التوحيد والرد على جميع هذه الطوائف التي فصل عقائدها الباطلة قبل هذا، والشهادة ببطلان أقوالهم ومذاهبهم، وهذا إنما يتبين بعد فهم الآية ببيان ما تضمنته من المعارف الإلهية والحقائق الإيمانية. فتضمنت هذه الآية أجل شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقها من أجل شاهد بأجل مشهود، وعبارات السلف في شهد تدور على الحكم والقضاء والإعلام والبيان والإخبار. قال مجاهد حكم وقضى، وقال الزجاج بينا، وقال الطائفة أعلم وأخبر، وهذه الأقوال كلها حق لا تنافي بينها، فإن الشهادة تتضمن كلام الشاهد وخبره وقوله، وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه، فلها أربع مراتب. فأول مراتبها علم ومعرفة واعتقاد لصحة المشهود به وثبوته، وثانيها تكلمه بذلك ونطقه به، وإن لم يعلم به غيره، بل يتكلم هو به مع نفسه ويذكرها وينطق بها أو يكتبها، وثالثها أن يعلم غيره بما شهد به ويخبره به ويبينه له، ورابعها أن يلزمه بمضمونها ويأمره به. فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقيام بالقسط تتضمن هذه المراتب الأربعة: علم الله سبحانه بذلك وتكلمه به وإعلامه وإخباره خلقه به وأمرهم وإلزامهم به. قال أما مرتبة العلم فإن الشهادة بالحق تتضمنها ضرورة، وإلا كان الشاهد شاهدا بما لا علم له به، قال تعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وقال النبي صلى الله عليه وسلم على مثلها فاشهد، وأشار إلى الشمس. وأما مرتبة التكلم
فالشهادة مبنية على العلم، فأنت تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فتعلم ما معنى لا إله إلا الله. لكن هذا العلم علم إجمالي، أما تفاصيل هذا فقد يخفى عليك بعضه فتتعلمه شيئا فشيئا. نعم.
وأما مرتبة التكلم والخبر فمن تكلم بشيء وأخبر به فقد شهد به، وإن لم يتلفظ بالشهادة قال تعالى قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم، وقال تعالى وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون، فجعل ذلك منهم شهادة وإن لم يتلفظوا بلفظ الشهادة ولم يؤدوها عند غيرهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، وشهادة الزور هي كلمة هي قول الزور كما قال تعالى
يعني لما تتكلم بالتوحيد وتتكلم بكذا فهي من مراتب الشهادة، وإن لم تكن بلفظ الشهادة تقول أشهد. نعم، طالما أنك أديت مؤدى الشهادة ومعنى الشهادة فهذا يعد شهادة. نعم.
وشهادة الزور هي قول الزور كما قال تعالى واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. وعند هذه الآية قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، فسمي قول الزور شهادة. وسمى الله تعالى إقرار العبد على نفسه شهادة، قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. فشهادة المرء على نفسه هي إقرار المرء على نفسه. وفي الحديث الصحيح في قصة ماعز رضي الله عنه فلما شهد على نفسه 4 مرات رجمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال تعالى قالوا شهدنا على أنفسنا وغرتهم الحياة الدنيا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. وهذا وأضعافه يدل على أن الشاهد عند الحاكم وغيره لا يشترط في قبول شهادته أن يتلفظ بلفظ الشهادة كما هو مذهب مالك وأهل المدينة وظاهر كلام أحمد رحمه الله، ولا يعرف عن أحد من الصحابة والتابعين اشتراط ذلك. وقد قال ابن عباس رضي الله عنهما شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس، ومعلوم أنهم لم يتلفظوا بلفظ الشهادة.
يعني ما هو بلازم في لفظ الشهادة يقول أشهد شهدت، ولكن القول بالشيء شهد به. وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، شهدوا على أنفسهم أنهم كافرين، هل قالوا نشهد أننا كافرون؟ لكن أقوالهم وأعمالهم وكذا تشهد عليهم بالكفر. نعم.
والعشرة الذين
ولهذا يقول هذه شهادة إيه؟ حال، وليس شهادة مقال، وليس شهادة مقال. فليس باللازم في الشهادة أن تكون باللفظ، فمثلا أقول أنا رأيت فلانا وفلانا رأيت كذا رأيت هذا البيع أمامي، هذه شهادة، وإن لم تكن بلفظ أشهد أنني رأيت كذا وكذا. هذا ما اشترطه أحد لا من الصحابة ولا من التابعين، كما قال ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون أرضاهم عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس. هل قال نشهد؟ لا، ما هو بلازم. نعم.
والعشرة الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجنة لم يتلفظ في شهادته لهم بلفظ الشهادة، بل قال أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة وعلي في الجنة الحديث. وأجمع المسلمون على أن الكافر إذا قال لا إله إلا الله محمد رسول الله فقد دخل في الإسلام وشهد شهادة الحق، ولم يتوقف إسلامه على لفظ الشهادة.
نعم، ليس بلازم أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لو قال لا إله إلا الله محمد رسول الله كفى ذلك. نعم.
وقد دخل في قوله صلى الله عليه وسلم حتى يشهد أن لا إله إلا الله، وفي اللفظ الآخر حتى يقول لا إله إلا الله، فدل على أن قولهم لا إله إلا الله شهادة منهم، وهذا أكثر من أن تذكر شواهده في الكتاب والسنة، فليس مع من اشترط لفظ الشهادة دليل يعتمد عليه، والله أعلم. وأما مرتبة الإعلام والإخبار فنوعان، إعلام بالقول وإعلام بالفعل، وهذا شأن كل مسلم معلم لغيره بأمر، تارة يعلمه بقوله وتارة بفعله. ولهذا كان من جعل دارا مسجدا وفتح بابها لكل من دخل إليها وأذن بالصلاة فيها معلما أنها وقف وإن لم يتلفظ به.
نعم، كون زي هذا مثلا بناه هكذا مسجد هذا وفتح المساجد وفتح الباب وأذن، ما هو بلازم يقول أنا أوقفت هذا مسجد، هذا الفعل نفسه معلم الناس أن هذا مسجد. نعم.
وكذلك من وجه متقربا إلى غيره بأنواع المسار معلما له ولغيره أنه يحبه وإن لم يتلفظ بقوله، وكذلك بالعكس.
وكذلك شهادة الرب جل جلاله وبيانه وإعلامه يكون بقوله تارة وبفعله تارة أخرى. فالقول هو ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه
سبحانه. لهذا كان العمل المطابق للقول معلما بالتصديق، وكان الترك معلما بالتكذيب. يقول الشيخ هنا: وكذلك من وجد متقربا إلى غيب أنواع المصار معلما له ولغيره أنه يحب، مش لازم أقول له مثلا أنا بحبك يا علي أو بحبك يا إسلام أو بحبك كذا، لكن كوني مثلا أقوم معه بأعمال تدل على هذا، هذا كافي أن أنا أحبه. أو العكس بقى، تقوم بأعمال معه، تيجي توقف السيارة لو سمع يقول لك ابعد هنا، ما توقفش السيارة هنا، تيجي تروح مكان ثاني يا فلان لصاحب البيت الثاني يا فلان ابعد عن بيته ما تخليش يقف هنا. طب كذا يبقى ده صنيعه هذا معجب لك بيه. اما تيجي تدخل مسجد تلاقي واحد يطلع المسجد ما تصليش وراك، صنيعه هذا معجب. مش لازم يقول ان انا ارى هذا مبتدع ولا اصلي خلفه، مش لازم يقول انا ابغض هذا. والعكس ايضا، اظن العقلاء دي قاعدة عقلية يا اخواني بجوار انها قاعدة شرعية، دي قاعدة عقلية. فانا الان الرجل المؤمن بان في صلاة وفي صوم وفي زكاة وفي حج وفي جهاد وفي بر والدين وفي كذا وفي كذا، الرجل مؤمن بهذا واقول انا مؤمن بهذا واعيش دهري لا اقود سجدة ولا اصوم يوما ولا اودي زكاة ولا حج الى بيت الله مع القدرة وكذا، وفي النهاية نقول انا مؤمن بهذا، اعيش 70 سنة كده على هذا الامر، ما اسجد سجدة واحدة لله ولا اجيب منادي الصلاة الذي يناديني 5 مرات في اليوم ولا، وحتى ما اصلي في بيت لا بيتي ولا مسجد، واقول لا 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 ده مش كافر، ده مؤمن بالصلاة طالما مش جاحد للصلاة والصوم والزكاة والحج وكذا خلاص. فمن ترك العمل هذا كله فلم يأتي بشيء ويقول انا مقر بهذا ثم يحكم له بالإيمان فهذا قد خالف، وهذا الذي شدد عليه السلف رحمهم الله تعالى، كما قال بعضهم في هؤلاء الذين يقولون بأننا نقر بكذا وكذا وكذا ولا نعمل. فقال أولئك هم المرجئة الذين لا شك فيه، فيبقى عند هؤلاء بأن الإيمان هو الإقرار مش العمل. لكن من جهة التصديق والتكذيب يتصور هذا، يعقل هذا؟ ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. لكن من آمن لا يعمر مساجد الله، كيف هذا؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحج من الآخرة؟ يبقى لازم هذا أنكم رضيتم بالحج من الآخرة، فما متاع الحج في الآخرة إلا قليل. فهذا واضح، دي إخواني لوازم. زي واحد بيسألنا في الفجر اليوم بعد الدرس يقولون أن النهي يدخل في الفعل، وبالتالي لو لم يفعل قط لكن انتهى عن المحرمات فيكون فاعلا. نقول اصلا ينسى هؤلاء ان هناك تلازما ايضا بين النهي والفعل او بين الترك والفعل، لانه كيف يتصور ان انسانا لا يزني خوفا من الله، لا يشرب الخمر خوفا من الله، لا يسرق خوفا من الله، لا يغتاب خوفا من الله، لا يكذب خوفا من الله، لا يخون خوفا من الله، لا يعق والديه خوفا من الله، يترك كل هذا خوفا من الله، ولا يصلي خوفا من الله، ولا يصومه خوفا من الله، ولا يتحرك جارحته يوما ما بأدنى حركة خوفا من الله. كيف هذا أصلا؟ كيف هذا؟ اللي ما يصلي لا تستبعد عنه الزنا، بس والله ما زنى لأنه ما أتيح، لم تتح الفرصة. إنما لا يطيع الله بالصلوات الخمس التي ينادى ثم أمنوا على مالي أمنوا على بيتي ما خاف الله. ولهذا لا يحل الإنسان أن يعيش مع امرأة لا تصلي حتى ولو كنت على مذهب من يقول بأنه لا يكفر، لأنه لا يحل لك أن تعيش مع هذه الفاسقة فسقا أكبر عندك، ما يحل ثم هذه لا تؤمن. اللي ما تخاف الله تخاف زوجها التي ما تخاف الله وتتقي الله تقوم بالصلوات تقوم بحق الله عز وجل تخاف زوجها تراعي في زوجها ماذا؟ لما تخاف زوجها فيما اطلع زوجها عليها فيه، أما فيما غاب زوجها عنه فالله أعلم بحاله. فدي مسائل لا تتبعض، وهذا مصداقه الواضح المباشر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. لو كان عند إمام ما سرق ما شرب الخمر ما كذا، فأنت ما عندك متابعة، ما عندك امتثال. يكون عندك امتثال، امتثال في النهي ممكن تتصور عقلا، يكون واحد عنده قمة الامتثال في النهي وما عنده أدنى امتثال في الأمر. احنا مش بنطلب بقى قمة الامتثال في الأمر، ده احنا بنقول له تحرك فلتتحرك جريحتك بواجب من الواجبات التي أوجبها الله على هذه الأمة. تحرك تحرك ما تحرك عاش دارة ما تتحرك جريحته قط. ولك أصلا بنتهي عن هذا، وبعدين ده كلام مين؟ ده ابتداء في مسألة تقرير التلازم بين الظاهر والباطن، بين الأمر والنهي. أمر آخر نقول لما قصد السلف من الإيمان قول وعمل، قصدوا هذا العمل من أداء الأوامر، ما قصدوا النهي هذا. نعم.
فالقول هو ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه، مما قد علم بالاضطرار أن جميع الرسل أخبروه عن الله أنه شهد لنفسه بأنه لا إله إلا هو، وأخبر بذلك وأمر عباده أن يشهدوا به. وشهادته سبحانه أنه لا إله إلا هو معلومة من جهة كل من بلغ عنه كلامه، وأما بيانه وإعلامه بفعله فهو ما تضمنه خبره تعالى عن الأدلة الدالة على وحدانيته التي تعلم دلالتها بالعقل والفطرة. وهذا أيضا يستعمل فيه لفظ الشهادة كما يستعمل فيه لفظ الدلالة والإرشاد والبيان، فإن الدليل يبين المدلول عليه ويظهره كما يبينه الشاهد والمخبر، بل قد يكون البيان بالفعل أظهر وأبلغ.
هذا واضح، هذا واضح. نعم. وأما المرتبة الرابعة،
وأما المرتبة الرابعة وهي الأمر بذلك والإلزام به، وإن كان مجرد الشهادة لا يستلزمه، لكن الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه، فإنه سبحانه شهد به شهادة من حكم به وقضى وأمر وألزم عباده به، كما قال تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وقال تعالى: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والقرآن كله شاهد بذلك. ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله، وأن إلهية ما سواه أبطل الباطل وإثباتها أظلم الظلم، فلا يستحق العبادة سواه كما لا تصلح الإلهية لغيره، وذلك يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلها والنهي عن اتخاذ غيره معه إلها. وهذا يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات، كما إذا رأيت رجلا يستفتي أو يستشهد أو يستطب من ليس أهلا لذلك ويدع من هو أهل فتقول له: هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب، المفتي فلان والشاهد فلان والطبيب فلان، فإن هذا أمر منك ونهي. وأيضا فإن الآية دلت على أنه وحده هو المستحق للعبادة، فإذا أخبر أنه وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الإخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما يستحقه الرب تعالى عليهم، وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. فإذا شهد سبحانه أنه لا إله إلا هو تضمنت شهادته الأمر والإلزام بتوحيده. وأيضا فلفظ الحكم والقضاء يستعمل في الجمل الخبرية، ويقال للجمل الخبرية قضية وحكم، وقد حكم فيها بكيت وكيت. قال تعالى: ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون، أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون. لكن هذا حكم لا إلزام معه، والحكم والقضاء بأنه لا إله إلا هو متضمن للإلزام، والله سبحانه أعلم. وقوله تعالى: قائما بالقسط، القسط هو العدل، فشهد سبحانه أنه قائم بالعدل في توحيده وبالوحدانية في عدله، والتوحيد والعدل هما جماع صفات الكمال، فإن التوحيد يتضمن تفرده سبحانه بالكمال والجلال والمجد والتعظيم الذي لا ينبغي لأحد سواه، والعدل والعدل يتضمن وقوع أفعاله كلها على السداد والصواب وموافقة الحكمة. فهذا توحيد الرسل وعدلهم، إثبات حقائق الأسماء والصفات على ما يليق بالرب سبحانه، والأمر بعبادة الله وحده لا شريك له، وإثبات القدر والحكم والغايات المحمودة بفعله وأمره، لا توحيد الجهمية والمعتزلة والقدرية الذي هو إنكار الصفات، وحقائق الأسماء والصفات وعدلهم الذي هو التكذيب بالقدر أو نفي الحكم والغايات والعواقب الحميدة التي يفعل الرب لأجلها ويأمر. وقيامه سبحانه بالقسط في شهادته يتضمن أمورا، أحدها أنه قائم بالقسط في هذه الشهادة التي هي أعدل شهادة على الإطلاق، وإنكارها وجحودها
يبقى القسط هو العدل والتوحيد.
نعم. وإنكارها وجحودها أظلم الظلم على الإطلاق، فلا أعدل من توحيد الرسل ولا أظلم من الشرك، فهو سبحانه قائم بالعدل في هذه الشهادة قولا وفعلا، حيث شهد بها وأخبر وأعلم عباده وبين لهم تحقيقها وصحتها وألزمهم بمقتضاها وحكم به وجعل الثواب والعقاب عليها وجعل الأمر والنهي من حقوقها وواجباتها، فالدين كله من حقوقها والثواب كله عليها والعقاب كله على تركها، وهذا هو العدل الذي قام به الرب تعالى في هذه الشهادة، فأوامره كلها تكميل لها وأمر بأداء حقوقها، ونواهيه كلها صيانة لها عما يهدمها ويضادها، وثوابه كله عليها وعقابه كله على تركها وترك حقوقها، وخلقه السماوات والأرض وما بينهما كان بها ولأجلها، وهي الحق الذي خلقت به المخلوقات، وضدها هو الباطل والعبث الذي نزه الله نفسه عنه وأخبر أنه لم يخلق به السماوات والأرض. قال تعالى ردا على المشركين المنكرين لهذه الشهادة: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. وقال تعالى حاميم: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى.
نعم، هذا مقتضى العدل والقسط، والمقصود أن قال تعالى قائما بالقسط هو كقوله: إن رب على صراط مستقيم، فصراط المستقيم الذي عليه ربنا تبارك وتعالى هو مقتضى التوحيد والعدل. وقوله قائما بالقسط نصب على الحال، وفيه وجهان: أحدهما أنه حال من الفاعل في شهد الله، والعامل فيه معنى الفعل، والمعنى على هذا شهد الله حال قيامه بالقسط أنه لا إله إلا هو، حال قيامه بالقسط أنه لا إله إلا هو. والثاني أنه حال من قوله هو، والعامل فيها معنى نفي أي لا إله إلا هو، حال كونه قائما بالقسط. طيب، قوله لا إله إلا هو،
قوله لا إله إلا هو ذكر محمد بن جرير الطبري أنه قال: الأولى وصف وتوحيد، والثانية رسم وتعليم، أي قول لا إله إلا هو. ومعنى هذا أن الأولى تضمنت أن الله سبحانه شهد بها وأخبر بها، والتالي للقرآن إنما
يعني أن لا إله إلا الله ذكرت في الآية مرتين: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة قائما بالقسط، وأولي العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو، يبقى ذكرت مرتين. يقول ابن جرير الطبري: الأولى وصف وتوحيد، والثانية رسم وتعليل. نعم.
والتالي
ومعنى هذا أن الأولى تضمنت
ومعنى هذا أن الأولى تضمنت أن الله سبحانه شهد بها وأخبر بها، والتالي للقرآن إنما يخبر عن شهادة الله لا عن شهادته هو، وليس في ذلك شهادة من التالي نفسه، فأعاد سبحانه ذكرها مجردة ليقولها التالي، فيكون شاهدا هو بها أيضا.
وأيضا هذا معنى رسم وتعليم. يبقى الأولى وصف الله نفسه بالتوحيد، وصف وتوحيد، والثانية رسم وتعليم، يعني إذا كان الله قد شهد بهذا فقل أنت أيضا واشهد أنه لا إله إلا هو. فالأولى وصف لله عز وجل، وصف لنفسه بأنه لا إله إلا هو وتوحيد، والثانية رسم وتعليم أن تقولها. نعم.
وأيضا فالأولى خبر عن الشهادة بالتوحيد، والثانية خبر عن نفس التوحيد، وختم بقوله العزيز الحكيم، فتضمنت الآيات توحيده وعدله وعزته وحكمته. فالتوحيد يتضمن ثبوت صفات كماله ونعوت جلاله وعدم المماثل له فيها وعبادته وحده لا شريك له، والعدل يتضمن وضعه الأشياء موضعها وتنزيلها منازلها، وأنه لم يخص شيئا منها إلا بمخصص اقتضى ذلك، وأنه لا يعاقب من لا يستحق العقوبة ولا يمنع من يستحق العطاء وإن كان هو الذي جعله مستحقا. والعزة تتضمن كمال قدرته وقوته وقهره، والحكمة تتضمن كمال علمه وخبرته، وأنه أمر ونهى وخلق وقدر لما له في ذلك من الحكم والغايات الحميدة التي يستحق عليها كمال الحمد. فاسمه العزيز يتضمن الملك، واسمه الحكيم يتضمن الحمد، وأول الآية تضمن التوحيد، وذلك حقيقة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وذلك أفضل ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم والنبيون من قبله،
كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذا في فضيلة هذه الكلمة العظيمة، ما في كلمة أفضل منها. النبي يقول أفضل ما قلت أنا والنبي من قبل. وهل يطور يا إخواني قصد النبي أن يقول الإنسان لفظا ويفرغ هذه الكلمة عن مضمونها ولوازمها ونواقضها؟ هل هذا المراد أن تقولها فقط بلسانك؟ هل الأفضلية هنا رجع إلى قول اللسان فقط؟ أبدا. أفضل ما قلت أنا والنبي من قبل لا إله إلا الله، بما تتضمن هذه الكلمة من إفراد الله عز وجل بالتوحيد ونفي الألوهية عن غيره، وأن يجتمع القلب على الرب سبحانه وتعالى الذي خلقه بالإنابة والتوجه والإخلاص والخوف والخشية وكذا، وهذا أعظم معنى جاء به الرسل. يبقى أفضل ما قلت أنا والنبيون أفضل معنى، أفضل ما جئت به، أفضل ما بعثت به أنا والنبيون من قبل لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يبقى أفضل معنى في الوجود معنى التوحيد، وأخصر وأوضح وأبين معنى معنى التوحيد. هات العجم القح، تعال أقول له في عبادة حب الله يرضاه، صلاة دعاء نذر ذبح كذا، وتقدم له الأدلة على هذه. إذا جئنا نحن نقوم بهذه العبادة فلنفرد الله بها، لا تعبد غير الله، لا تدعو غير الله، لا تنذر غير الله، لا تدعو غير الله، هذا معنى لا إله إلا الله. لا إله أي لا معبودة حق إلا الله، إلا هو سبحانه الذي خلقك، تعبد غير خالق، تعبد غير رازق، تعبد غير محي ومميت، تعبد الله فقط، لا بدوي ولا حسين ولا الجيلاني ولا فلان ولا علان، دي عبادات خاصة بالله. فإن دعك بذلك قل زوجتك التي معك هي للجيران ولا لك فقط؟ يقول لي فقط بموجب إليك فقط، بموجب إليك فقط. الشباب اللي مش هيتجوز ده ما تعطيه، تمنحه زوجتك ليلة وده ليلة وده ليلة وده ليلة، أكرم الناس، أكرم الناس. يقول أعوذ بالله، هذا موجب عقد. قال أبوها زوجتك، قلت قبل، قل له هذا أعظم عقد في الوجود الذي خلقك، ألزمك بأن تفرده بالعبادة والطاعة، فكيف تجعل عبادته وطاعته لأنداد لا تملك رفع ضر ولا جلب نفع؟ فإذا كنت ما أبحت فرج، ما أبحت فرجا لعموم الناس، فكيف تبيح شركا لغير الله سبحانه وتعالى؟ يبقى إذن هذا التوحيد معناه واضح، واضح. ولهذا من بين هذا التوحيد فأصر على ما هو عليه فإنه لا يعذر، هذا مشرك والعياذ بالله، خارج من ملة الإسلام، لأن هذا معنى ليس معنى دقيقا يحتاج إلى فيه إشكال ويحتاج إلى إزالة شبه ويحتاج إلى كذا، أبدا، هذا معنى واضح. أفرد الله بالعبادة والطاعة، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، فاعبدوا واصطبر بعبادته، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي إن أعطيناك الكسر فصلي لربك وانحر، واضح المعنى، واضح. ما تعبد ميت، تعال كده ونهدم لك القبر على راسه، شوف هيدفع عن نفسه شيء ولا لا؟ فإذا كان لا يدفع عن نفسه كيف يدفع عنك؟ هذا ميت ما يملك شيئا. نعم نعم ما ادري شوف كده الله يظهر. شوف كده اللفظ.
قال والحكيم الذي إذا والحكيم الذي إذا أمر بأمر كان المأمور به حسنا في نفسه وإذا نهى عن شيء كان المنهي عنه قبيحا في نفسه، وإذا أخبر بخبر كان صدقا، وإذا فعل فعلا كان صوابا، وإذا أراد شيئا كان أولى بالإرادة من غيره. وهذا الوصف على الكمال لا يكون إلا لله وحده لا شريك له. فتضمنت هذه الآية وهذه الشهادة وحدانيته المنافية للشرك، وعدله المنافي للظلم، وعزته المنافية للعجز، وحكمته المنافية للجهل والعيب. ففيها الشهادة له بالتوحيد والعدل والقوة والعلم والحكمة، ولهذا كانت أعظم شهادة. ولا يقوم بهذه الشهادة على وجهها من جميع الطوائف إلا أهل السنة، وسائر طوائف أهل البدع لا يقومون بها. قد فسرت شهادة أولي العلم بالإقرار، وفسرت بالتبيين والإظهار، والصحيح أنها تتضمن الأمرين. فشهادتهم إقرار وإظهار وإعلام، وهم شهداء لله على الناس يوم القيامة. قال الله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. استشهد سبحانه بأولي العلم على أجل مشهود عليه وهو توحيده، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط. وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه: أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر، والثاني اقتران شهادتهم بشهادته، والثالث اقترانها بشهادة ملائكته، والرابع أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم. فإن الله لا يستشهد من خلقه إلا العدول، ومنه الأثر المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم: يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين.
نعم، نقف عند هذه الآية.